الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى الباب الخامس، وهو في النبوة الخاصة. وقلنا أن في هذا الباب توجد ستة فصول. دخلنا إلى الباب الأول أو الفصل الأول، وهو في بشائر خاتم الرسل في العهدين. طبعا كما هو واضح لكم أن هذه الأبواب وهذه الفصول هي فصول يعني تتوافر على الدراسات التاريخية وبيانات، لعله الجنبة الخطابية فيها واضحة، أو خلينا نقول البيان المسهب، أي بمعنى آخر ليس فيها من المطالب العقلية المعقدة، ولكن يعني المرور عليها لا يخلو من فائدة في المقام. ونحن نذكر يعني في دخولنا إلى الحوزة، يعني أذكر على بداية الكتاب كاتب 1425، يعني قبل 7 سنوات أو 8 لما بدينا بدورة هنا وأخذنا درس به، يعني أستاذنا حفظه الله الشيخ الأستاذ لم يعني مثل ما نقول عبر هذه المطالب وما تناولها، رأسا حولنا على المعاد وقال أنتوا تقرون، ولكن وجدنا أنه من باب إتمام الفائدة، كما يقول يعني صاحب كتاب منية المريد أنه الثمرة كل الثمرة أن يأخذ كل الكتاب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه مطالب يعني ذات فائدة في الخطابة، في النقاش، في توسيع ذهن الطالب، فالفائدة موجودة ومتوافرة، ولكن تجدون أن هذه المطالب مطالب ليست بمعقدة. وهكذا نستمر في هذه الأبواب لعله إلى بحوث الإمامة أو المعاد يعني تكون هناك تطبيقات يعني عقلية وبحوث فكرية. المهم الفصل الثاني في القرائن الدالة على نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. بينا هناك أنه توجد من الأدلة التي يستدل بها على نبوة الخاتم أو الخاتم صلى الله عليه وآله، هو القرائن المتعددة والتي لو ضمت إلى بعضها البعض لشكلت دليلا على رسالة ذلك الشخص. والغاية، كل الغاية كما بينا هناك ونذكر مرة أخرى، أنه الغاية من جمع هذه القرائن التي سوف نذكرها إن شاء الله، لين يصل مثلا تصل هذه القرائن إلى 7 يعني، ولكن ذكر المصنف 5 منها، هو إثبات أن كون حامل هذه الصفات والذي تحتف به هذه القرائن هو رسول إلهي وليس بمصلح اجتماعي. وبينا سابقا أن هذه طريقة القرائن وجمع الشواهد واعتضادها ببعضها البعض من الطرق التي تستعمل عند العقلاء وفي المحاكم، وذات أثر يعني في إثبات النبوة لمن ينكر مثلا المعجزات النبوية، أو ينكر لمن ينكر المعجزات، أو ينكر تنصيص النبي السابق على النبي اللاحق، بهذه القرائن بهذه الشواهد لمن تجرد عن الهوى وعن الضغط التاريخي أو الاجتماعي وغيره من الأمور التي تحيد بالإنسان عن طريق الحق والاستقامة، يجد يعني يكون إنسان موضوعي كما يقولون، يجد هذه القرائن بقوة تشير إلى نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه القرائن، القرينة الأولى ما يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وآله، وهي سيرته النفسية والخلقية قبل الدعوة، وهكذا يسير بباقي القرائن. القرينة الأولى من تلك القرائن هي السيرة الشخصية لشخص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، طب كلنا نعرف أن النبي قبل الدعوة كان ينعت و يعني يكنى أو يدعى بالصادق الأمين، فكانت أمانات العرب يعني قبل الدعوة عند النبي يأتمنونه، وكان صادق اللهجة ويعتمدون على قوله في أمور كثيرة. ويذكر المصنف هنا تلك الحادثة التاريخية المعروفة عندما جاء السيل فهدم الكعبة، وعندما هدمت الكعبة طبعا الحجر الأسود بعد يعني انتزع من مكانه، تدرون القداسة للحجر الأسود، والعرب كانوا في ذلك الوقت قبائل، وكل قبيلة من القبائل تريد أن تنال شرف وضع الحجر الأسود ورفع الحجر الأسود ووضع في مكانه بعد البناء. وحدث خصام شديد بين هذه القبائل، وكل قبيلة تريد أن يعني تتوشح بذلك الشرف وذلك الوسام وهو رفع الحجر الأسود وإعادته إلى مكانه. وبقيت المسألة وهذه المشكلة لمدة أربع ليال أو خمسة، ويفكرون العرب أو القبائل كيف يستطيعون أن يتجاوزوا هذه المشكلة. وفي ذلك الوقت اقترح أبا أمية بن المغيرة، وهو كان من يعني أسن قريش، من يعني كبار قريش عمرا، واقترح عليهم قال لننظر إلى هذا الباب، باب هذا المسجد، فأول شخص يدخل من هذا الباب هو الذي يقضي فيكم في ذلك الأمر. وفعلا اتفقوا على ذلك، وعندما دخل النبي وعندما دخل الشخص من ذلك الباب وكان النبي صلى الله عليه وآله، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، أول ما شافوا بعد وقبل الدعوة، هذا الأمين رضينا، يعني رضينا به، هذا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما انتهى إليهم وانتهوا إليه قالوا له الخبر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله، أخذ ثوبا وجعل كل قبيلة تمسك بأطراف الثوب، ثم وضع الحجر الأسود في ذلك الثوب ورفعوه جميعا وبلغوا فيه الموضع الذي كان موجود في الكعبة، ثم وضع الحجر الأسود بيده الشريفة المباركة وبنوا عليه كما أرادوا، وتخلص من تلك المعضلة الكبيرة بحكمته وحنكته، وما ولا يدل ذلك إلا على الوثاقة التي كان العرب يعني يولونها أو يعطونها لذلك الشخص، وكذلك كما قلنا يطلقون عليه بالصادق الأمين. قصة أخرى لطيفة وظريفة تذكر في كتب التاريخ، ولعل البعض قد طلع عليها، وتدل على أخلاق هذا الشخص العظيم الذي يخاطبه الله تعالى في القرآن بتلك الآية العجيبة، ويقول وإنك لعلى خلق عظيم. من ظرافة أخلاقه حتى على العدو أنه في بعض المغازي والغزوات النبي صلى الله عليه وآله ذهب لحاجة معينة، وأصابه المطر وبل الثوب، بل ثوب النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي نزع ذلك الثوب ووضعه على شجرة ليجف، واضطجع تحت الشجرة بينما يعني يلبس ذلك الثوب، اضطجع في تلك الآن ذلك العدو اللعين رأى النبي وحده بعيد عن أصحابه، فاختار سيف صارم ووصل إلى النبي، فوقف على رأس النبي والنبي ليس بيده سيف أو مسلح ونائم، فقام على رأس النبي وقال له هذه العبارة يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يا محمد من يمنعك مني اليوم بعد التمني خلصك مني؟ فقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الله، الله الكافي. عندئذ وقع السيف من يده، من يد هذا العدو، فأخذه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أخذ منه السيف بعد، ثم قام النبي الأكرم على رأس ذلك العدو وأعاد نفس العبارة، فقال له من يمنعك مني اليوم بعد صارت يعني الغلبة لي في ذلك المكان؟ فقال لا أحد، باعتبار هو إنسان شنو كافر. ثم قال ف فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأخطأ بعد ذلك الرسول السيف وأدبر الرجل بوجهه وهو يقول: أما والله لأنت خير مني. كانت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وديدن النبي وأخلاق النبي مشهورة، ورائحته الزكية الفواحة بأخلاقه و يعني تصرفاته كلها تقطر الحياء يقطر من نفس الحياء يستحي من النبي صلى الله عليه وآله، من ابتسامته إلى كلامه إلى حركته إلى أفعاله إلى أمانه إلى صدقه وإلى غيرها من الأخلاق، والتي كل الأخلاق لو استجمعت وكانت بشخص لكان النبي صلى الله عليه وآله، بل أن الأخلاق نبعت من محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد، فالكرم نبع منهم والصدق والعفة والعدل وكل شيء. لذلك لو جئنا إلى هذه يعني السيرة النفسية والخلقية قبل الدوارة تشكل فتشاهد من الشواهد على مصداقية ذلك الشخص، خاصة وأن الظروف التي كانت محيطة به ظروف صعبة جدا وتتميز بالتسافل الأخلاقي وانحلال الأسري والاجتماعي وفقدان الآداب العامة، وهكذا شخصية تبرز بين هؤلاء الناس وفي تلك البيئة الموبوءة وتلك البيئة المنحطة. هذا يشكل دليل قوي على وشاهد قوي يشكل على صدق الدعوة ذلك المدعي، فهو الصادق الأمين قبل الدعوة ويبقى صادقا وأمينا حتى بعد الدعوة. هذا قرينة من القرائن أو دليل أو شاهد من الشواهد. الشاهد الثاني الظروف التي فيها نشأ وادعى النبوة، هذا ما يسمى بالعامل الاجتماعي. العامل الاجتماعي طبعا هذا تتذكرون أنتم ملك الروم عندما سأل معاوية عن شخصية النبي صلى الله عليه وآله، كان كذلك في محل جمع الشواهد والقرائن على نبوته. ولذلك هاي نفس الطريقة الآن إحنا دنسير بيها، وقلنا هذه الطريقة يعني لعله الكثير اهتدى إلى نبوة النبي الخاتم وإلى خاتمية الإسلام وإلى أنه الدين الحق الخاتم من خلال جمع هذه الشواهد وهذه القرآن. الثاني المهم القرينة الثانية والشاهد الثاني الظروف التي نشأ فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. المجتمع العرب والقريش والقبائل العربية كانوا عبارة عن مجتمع جاهلي، وهو غارق إلى أذنيه بل إلى عمر رأسه في عبادة الأحجار والأوثان واللات والعزة ومنات وهذه الأصنام، هذا من جهة التوحيد والرؤية الكونية بالنسبة إليه. أما من جهة الأخلاق فحدث ولا حرج، فلا أخلاق ولا التزام، وكان مجتمع يشيع فيه القمار والزنا ووأد البنات والخمر وأكل ميتة وشرب الدم وغيرها من الأحقاد والثارات، وبالتالي كان مجتمع متخلف ذو عقائد بالية وتقاليد يعني متسافلة وأعمال سيئة هذا المجتمع. وبالتالي النبي صلى الله عليه وآله قضى في ذلك المجتمع 40 عاما قبل أن يظهر بنبوته إلى العالم الخارجي. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وآله قد جاء بأصول وآداب وأخلاق سامية وعالية جدا، ولم يتأثر بما كان سائدا في تلك البيئة. ولو كانت البيئة والعامل الاجتماعي هو الضاغط والدافع لذلك الشخص في ادعاء النبوة لتأثر بأخلاقهم السلبية، ولكنه على العكس، فإنه بعد 40 سنة في ذلك المجتمع ظهر بأخلاق قمة وعالية جدا، وبالتالي هذا يدل على أن هذا الشخص عندما يعني نهض بالأمر لم ينهض بأخلاق القوم ولم يتأثر بذلك المجتمع ولم يتأثر بتلك التقاليد، وبالتالي هذا هم يعطي دافع آخر ودفعة أخرى وقرينة أخرى وشاهد آخر على أن هذا الشخص قد تربى تحت يد القدرة وتحت اللطف الإلهي في كل تلك المرحلة، وأنه لم يتأثر بذلك المجتمع المتسافل، بل هو الذي أثر في ذلك المجتمع من قبل البعثة ومن بعد البعثة. إذن هذا شاهد ثاني من الشواهد التي نضمها إلى الشاهد الأول. فالشاهد الأول كان السيرة النفسية والأخلاقية له. هذا شنو الفرق الثاني؟ نقول أن أخلاق التي تجلت عند النبي صلى الله عليه وآله لم تتأثر بذلك المجتمع ولم تتأثر بالتقاليد. وإذا تذكرون ملك الروم عندما أراد أن يسأل في سؤال من أسئلته قال له المعاوية هل كان في العرب من يدعي ذلك قبله؟ يريد يشوف يعني قانون التأثير والتأثر، الانفعال والفعل والانفعال، وبالتالي هل أنه يقلد من كان بجواره في هذه الدعوة؟ وبالتالي هذا شاهد آخر في ذلك. الشاهد الثالث والقرينة الثالثة نفس الأفكار والمفاهيم التي تبناها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وجاء بها على مستوى العقيدة وعلى مستوى الأخلاق وعلى مستوى الشريعة، وكذلك في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. كل هذه المنظومة التي كما يسمونها من جهة الرؤية الكونية والأيديولوجية المطبقة في حياته، الرؤية الكونية تلك النظرية والرؤية المتكاملة الفكرية التي منظومة القيم التي كانت عند النبي صلى الله عليه وآله. فعندما جاء كان أساس دعوته هو التوحيد، ونبذ الأوثان والشرك والأصنام وهذه العبوديات والوثنيات كلها نبذها، وجاء بالتوحيد الذي تدعو إليه الفطرة وتتجه الفطرة إلى الواحد الأحد، كما في رواية الإمام الصادق عندما يأتي ذلك يعني الذي يسأل عن الله تعالى فيقول من هو الله أو أين الله، قال له أركبت السفينة؟ قال بلى. قال انكسرت بك؟ قال نعم. قال فأين تعلق مضمون الرواية تعلق قلبك؟ قال تعلق بشيء، قال ذاك هو الله. وبالتالي في الإعسار في الشدائد في الضيق تجدون أن بوصلة القلب بل كل وجود الإنسان يتجه إلى جهة جاذبة له، وما تلك الجهة إلا الله سبحانه وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وبالتالي جاء النبي بمنظومة فكرية تتوافق وعقلاء القوم تتوافق ووجدان الإنسان الصافي. ففي مستوى العقائد جاء بالتوحيد والمعاد، وأن الإنسان لا يموت يعني وليس بجسد ومادة، وإنما الخلق ليس بعبثي، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق من أجل المعرفة والتكامل، وهو في ابتلاء الدنيا ومسيره إلى ونتيجته في مسيره إلى الآخرة، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وبالتالي جاء يعني ما جاء طبعا مو على نحو التأسيس وإنما على نحو التأكيد والتبيين والتفصيل للشرائع التي كانت قبله، وهذا من جهة المنظومة الفكرية والتوحيد. ومن جهة الأخلاق فإن يعني حدث وزد في حديثك عن ذلك، فقد جاء بالأخلاق السامية ودعا إلى الألفة الاجتماعية والمحبة، وما أحوجنا وما أحوجنا اليوم إلى ذلك المحبة والتآلف. هذا اللي هو يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد يعني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وبالمكارم الأخلاق السلم والسلام والألفة والمحبة والتواضع والخضوع للمؤمنين والخدمة والتواصل والخذ العفو وأمر بالعرف، وهكذا كل هذه المنظومة الأخلاقية. لأنه لعل البعض البعيد يسمو ويرتفع في مستوى العلم الظاهر أو الفكر أو هذه العلوم المتراكمة والحصولية، ولكن قد يفشل في أدنى تعامل مع الإنسان الفقير أو مع الإنسان البسيط أو مع الأستاذ أو مع المرجع أو مع الإمام أو مع الجار أو مع الزوج أو مع الطفل، يفشل. وبالتالي لابد من تفعيل هذه المنظومة الأخلاقية التي من أجلها كانت علة بعثة النبي، إنما بعثت لأتمم شنو مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الأخلاق التي يتسامى بها الإنسان ليبلغ إلى عنان السماء فيكون نجمة تلمع في كل زمان وآن، ويكون شمس تضيء على بقية يعني الناس، يبتعد عن الظلامات والكدورات وسوء الظن والأحقاد، ويملأ قلب حب ومعرفة وخدمة وحسن ظن وتواصل. وهاي الآية القرآنية واضحة قدامكم، إنما المؤمنون إخوة، وبنا في الخصوصية إنما المؤمنات شنو أخوات، والأخوة الحقيقية والأخواتية الحقيقية هي بنبذ النفس ونبذ هذه الركامات والحجب التي تكون بين الناس حتى يحس الإنسان أن الآخر يعني بعيد عنه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. وبالتالي المفروض كل واحد منا يميل ويحب ويود الآخر أكثر من نفسه، لأن حب النفس خاصة النفس الظلمانية هو من الشرك ومن الأنانية ومن البعد عن الله تعالى. والإيثار في سبيل الحق والخلق هو من أسمى الخلقيات التي لا بد أن يتمايز بها الإنسان. المهم، جاء النبي فأرسى أركان الإحسان، العدالة الاجتماعية، ودفع الناس نحو ركوب وصعود سلم المعالي والكمال الأخلاقي. بالعقل الاقتصادي كذلك، جاء بتلك المعاملات اللطيفة والعقود والشرائط والخيارات، ونبذ المجتمع الربوي من بيع الربوي ومن القرض الربوي، وبالتالي بكل مكرمة قد جاء النبي، وعن كل رذيلة قد نهى النبي صلى الله عليه وآله. فقد جاء وهو يعني قمة التشريع، قد كان في وقته وهو الخاتم، والقرآن هو المهيمن على ذلك كله. وبالتالي لابد أن تكون العلوم والمعارف التي جاء بها هي القمة والمبلغ والغاية في كل شيء، منتهى القمة ومنتهى المعرفة. ولذلك يشير المصنف إلى أن جعفر بن أبي طالب عندما يصف يعني ما جاء به النبي يقول: أيها الملك، بعث الله فينا نبيا أمرنا بخلع الأنداب وترك الاستقسام بالأزلام، وأمرنا بالصلاة والزكاة والعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهانا عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهكذا من الصفات المختلفة التي كانت يعني تتميز بها الدعوة الإسلامية. ولذلك نحن المسلمون، ونخص بذلك نحن الذين قد تسربلنا بسربال يعني الشريعة أو سربال القدسية، لابد أن نتصف بهذه المفاهيم بأوسع المديات وأعمق التأثير وأعمق التأثر والتأثير في هذا العالم. ولذلك يعني قليل العلم مع كثير الأخلاق خير من كثير العلم مع قليل الأخلاق. التسامي بالأخلاق، العلم إنما هو نور، العلم الحقيقي إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يحب شنو أن يهديه. وبالتالي ليس العلم بكثرة التعلم كما في رواية عنوان البصري. مهم هذا فد هذه المفاهيم التي تبناها ودعا إليها النبي، وتمثل مفاهيم وجدانية فطرية أخلاقية عقلائية اجتماعية ذات عدالة، هذا تضيف إلى رصيد القرائن الأخرى والشواهد التي تدل على أحقية هذا الشخص المبتعث من قبل الله تعالى. هذه الأفكار التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله لابد من أساليب لتطبيقها، وهي القنوات والأساليب التي سوف يطبق من خلال هذه الأفكار. ونجد أن النبي صلى الله عليه وآله اعتمد تلك الأساليب الناصعة والطرق والجادة الصحيحة في تطبيق العقيدة والشريعة والأخلاق على الناس. وتجدون يعني نفس الطرق التي سلكها النبي في إيصال رسالة السماء إلى الناس طرق شفافة واضحة، لا يعني لا يتسلح بذلك السلاح أن الغاية تبرر شنو الوسيلة، وإنما كانت الوسائل وسائل أخلاقية ووسائل عقلائية ووسائل تنم عن التزام مع الناس ومع الله، وبالتالي كانت وسائل طيبة ووسائل مقبولة لإيصال الدين إلى بقية الناس. ولذلك الأساليب التي اتبع النبي وقبله بقية الأنبياء كانت وسائل تتناسب وفطرة الإنسان وأخلاق المجتمع، حيث كان يعني يسير على جادة وصراط مستقيم لإيصال كل هذه المنظومة العقدية والأخلاقية والتشريعية والمعرفية إلى الناس. وهذا شيء آخر يضاف إلى ما ذكرناه من قرائن في إثبات نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الدليل الأخير أو القرينة الأخيرة والشاهد الأخير أن النبي صلى الله عليه وآله عندما ظهر بنبوته الظاهرة بقي في قومه زيادة 23 سنة، وهذه الجزيرة العربية كانت معروفة بما هو معروف من عادات تقاليد أخلاق عقائد آداب إلى آخره، كلها كانت تحت الصفر بمئات الدرجات. وفي تلك المدة وفي ذلك المجتمع الهمجي وفي تلك الجاهلية الصماء والعمياء ظهر النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي من أراد أن يكون في هذا الوقت مصلح لابد أن يكون طبيب حاذق من جهة وطبيب رؤوف وعطوف من جهة أخرى. كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبيبا دوارا بطبه، فمن أراد أن يتأسى بمحمد صلى الله عليه وآله في طريق الدعوة والتبليغ، ونحن يعني من شأنيتنا ذلك باعتبارنا جئنا إلى هذه المؤسسة لنكون في طريق الدعاة والقادة والمتأسين بالنبي، لا بد أن نكون في حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا كمحمد صلى الله عليه وآله. كان رسول الله طبيبا دوارا بطبه، ما ينتظر المريض يجي إلي دبابة، لا، أنا بجيراني ما أدري ما كل شارب يعني وآني أكل وأشرب، هذا مو صحيح. القصة المعروفة الوقت أخافها قلنا أنه في وقت بحر العلوم صاحب الكرامات بعث على أحدهم وقال له يا فاجر يا فاسق، قال له مولانا لم تقول لي هذا؟ قال له جارك جائع ونام بدون عشاء وأنت تأكل، قال والله يا مولاي لا أعلم بذلك، قال والله لو علمت لخرجت عن ملة الإسلام. مضمون القصة اللي تنقل. وبالتالي ما يكفي بنا أن نتحرك في ضمن أربع جدران داخل بيوتاتنا، وإنما الحركة الفعلية في خدمة الناس. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله. إذا أنا أشوف هذه البنت لا سامح الله منحرفة، يعني البنت البعيدة، أو قد يعني تغربت ببعض العادات أو مرة أنقد عليها وأحقد عليها وأنفر منها، هذا مو دعوة النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان عطوف رؤوف، أغلب ذن النساء أو الرجال مو معاندين، قليلهم الذين يعاندون. تجدون الآن المرجعية الرشيدة لما صارت ظاهرة الإيمو والبعض بدأ يهاجمهم والبعض لعله يريد أن يقتلهم، أصدرت رأسا فتوى قالت مو جدة تدعو للإسلام، مو دعوة للإسلام، دعوة الإسلام بالكلام بالخطابة اللطيفة بالدعوة الصحيحة بالحكمة بالموعظة بالاستيعاب بحل المشاكل العقدية، مو العنف والقتل والذب وأصلح، لا، وإنما سلام وإسلام ومحبة. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يذهب إلى الحرب إلا في الاستثناء، ولذلك هذا يتمثل حتى في دعوتنا للدين الحق، دائما أرفع شعار حسن الظن والمحبة والعلاج المستمر والإبداعي في إصلاح المجتمع والناس. المهم جاء النبي صلى الله عليه وآله وفي خلال فترة بسيطة جدا أحدث ذلك التغيير الجذري في الأمة أمة العرب وفي جزيرة العرب، وانتقل الإشعاع الفكري والنوري للنبي إلى أصقاع المعمورة. أمير المؤمنين في خطبته يقول: وأنتم معشر العرب على شر دين وفي شر دار، تسفكون دماءكم وتقطعون أرحامكم، الأصنام فيكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. بعد أمير الكلام سلام الله عليه. وكذلك الزهراء سلام الله عليها عندما ذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وخطبت تلك الخطبة العظيمة، قالت يعني حول حال العرب: ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، وجحدوا بها. فأنار الله بمحمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب بهمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقال في الناس بالهداية، فأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، وهداهم إلى الدين القويم، ودعاهم إلى الصراط المستقيم. ولذلك أكبر ثورة فكرية روحية أخلاقية اجتماعية في ضمن مدة يسيرة قام بها النبي صلى الله عليه وآله، فكان المصلح الأعظم والنبي الأكرم والرجل الأقوم على مسير البشرية. وعندما كتب ذلك الكاتب الأجنبي المئة شخصية التي غيرت مجرى التاريخ في كتابه المئة مبدع أو شخصية كذا، جعل النبي صلى الله عليه وآله على رأس القائمة. نسأل الله تعالى تطبيق عليكم ما بشيء أن يجعلنا في ركاب محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وأن نسير بسيرته ونستن بسنته قولا وفعلا وأخلاقا وإدارة وعلما وعملا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.